أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا نتشرف بتلاوة فقرة من دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد، ومن جملة ما يطلب الإمام من الله سبحانه وتعالى يقول: واستصلح بقدرتك ما فسد مني. نحن في الحلقة السابقة تعرضنا ابتداء لبيان كلي بأنه أصولا في مدرسة السماء تأكيد على الصالح والفاسد، أن مو فقط جسم الإنسان صالح وفاسد، عمل الإنسان، فكر الإنسان، عقيدة الإنسان، أخلاق الإنسان، نفسيات الإنسان، خلقيات الإنسان صالح وفاسد. كما تعرضنا ابتداء لشرح المطلب إلى كيفية تصوير الصلاح والفساد في جسم الإنسان، بأنه أي خلية في جسم الإنسان لا تمشي على الطريق الصحيح، لا تؤثر أثره الصحيح، لا تعمل عمله الصحيح، هذا معناه يعبر عنه أنه أصابها الفساد. وكل خلية من خلايا وجود الإنسان لها عمل خاص، وضربنا مثلا مهما لذلك أساسا أمثال خلايا المخ. مثلا خلايا المخ لها تأثير قوي في حركات الإنسان، في يد الإنسان، في بلع الإنسان، في نطق الإنسان، في نظر الإنسان، سماع الإنسان، في معدة الإنسان، تعمل عمل باصطلاح بأمر من خلايا المخ، له مركز خاص. عمل الأمعاء، عمل المعدة له مركز خاص في المخ، باصطلاح تصدر الأوامر من هذه الخلايا. وشرحنا أن هذه الخلايا قد تبقى على صورته الأصلية، فنقول هذا الإنسان سليم صحيح، نقول هذا الإنسان ليس صالح، جسم صالح، يعني كل عضو، كل خلية، كل باصطلاح جزء من بدنه يعمل العمل المناسب الذي يوجب النمو، الحركة، النشاط، الحيوية. هذه الأجزاء تقوم بهذا العمل، فنعبر عنها بأن البدن صحيح، أن البدن سالم، أن البدن يعمل عمله، ليس فيه مشكلة. لكن في غبال ذلك بحسب التعبير قد يفسد هذا العمل، قد تفسد هذه الخلية. وقلنا هذا الفساد بصفة كلية على قسمين: تارة ضعيف، درجة ضعيفة، أو بعض الميكروبات الضعيفة، أو درجة ضعيفة من العفونة وجدت في هذه الخلية من صنع الله في الجسم الحي، مو فقط جسمنا، الحيوانات الحية كذلك، من صنع الله في جسم الحي أنه جعل فيه قابلية الدفاع عن هذه الدرجات الضعيفة من الفساد. يعني طبيعة البدن تستطيع أن تقاوم الفساد البسيط. فنفس البدن السالم، الإنسان السالم، إذا أصيب بدرجة ضعيفة من أمثال هذه الأمور، هو نفس البدن يدفع ذلك، الخلية بنفسها تستطيع أن تقاوم المرض وتبعد المرض. يعني هناك مجاري خاص أن هذه العفونة بترتيب معين، ليس الآن محل الكلام، ولو كانت في الخلية هذه العفونة موجودة، هذه العفونات، هذه الأمراض، هذه البكتيريات، فيروسات، بطريقة معينة تخرج من البدن. الله سبحانه وتعالى أودع في البدن ترتيب معين، إما من طريق أجلكم الله التبول، والطريق الآخر لابد من دفع البدن لهذه العفونات بحسب وجود العفونة. أفضل العفونة قد تكون في المعدة، قد تكون في الأمعاء، قد تكون في الكبد مثلا، بحسب وجود العفونة والمرض والبكتيريات في مناطق مختلفة من البدن. فإذا كانت هذه العفونة قليلة، ضعيفة، البدن بنفسه، أصلا بدن الحي عبارة عنها، ولذا كل ما كان الإنسان شابا يستطيع أن يدفع العفونة أقوى، وكل ما يتقدم في السن طبعا قابلية البدن تصير أضعف. يعني إذا فرضنا مثلا إذا الفيروس مثلا العفونة الموجودة 10% بدن الشاب يستطيع أن يدفع هذا الشيء، لكن بدن الإنسان الكبير السن لا، 5%، 2%، 3%. فهذا هو أصولا في الطب سواء القديم أو الحديث من جملة النكات المهمة التي على الطبيب أن يراعيها هذه النقطة، لا يحاول العفونة يرفعها كلها بالأدوية. حتى في الطب القديم لا يختص بذلك، بل في الطب القديم تأكيد كثير على هذه النقطة، أن لا يدفع العفونة كلها بالأدوية. لا، يلاحظ حال المريض، هل هو شاب أم كبير السن أم متوسط، جسمه قوي جسمه ضعيف، يلاحظ الخصوصيات الموجودة ويحاول أن يستفيد أيضا من قوة الدفاع. يعني الطبيب يلاحظ هذا الشيء، مثلا هذا البدن يستطيع أن يدفع 10% من العفونة، خب 90% هو يدفعها بالدواء. لا، هذا البدن 20%، 80% بالدواء. هذا البدن 1%، 99% بالدواء، أهله مجرة. وأصولا هذه نقطة مهمة جدا، أن الإنسان بنفسه يصل إلى مناعة، يصل إلى قدرة بنفسه يتمكن يدفع العفونات عن جسمه بلا حاجة إلى دواء، بلا حاجة إلى الدواء. صارت النقطة واضحة؟ فلكن إذا فرضنا أن العفونة كانت شديدة والبدن لا يتحمل، حينئذ لابد من تدخل الدواء في البين. ولذا في حسب باصطلاح مصطلح الأطباء، الدواء ليس شيئا يكون غذاء للخلايا. الدواء طبيعته مو غذاء للخلايا، الخلية لا تنمو بالدواء. مثلا أسبرين، أسبرين مو شيء تأخذه الخلية لنفسها لتنمو به. الدواء فائدتها ترفع الموانع من وصول الغذاء إلى الخلايا، لأن الغذاء لابد أن يوصل إلى الخلايا، الخلايا نموها بالغذاء مو بالدواء. لكن إذا صار عفونة، إذا صار مرض بأي اسم، ميكروبات مثلا بأي اسم، طبعا كل واحد له تأثير خاص، الميكروب شيء، البكتيريا شيء، لكن على أي، إذا يوجد مانع من وصول الغذاء، من وصول المادة النامية أو المنمية للخلية، إذا كان هناك شيء مانع موجود من مثلا في الطب القديم يقال عفونات، مثلا من العفونات، فهذا الدواء يرفع العفونة. فإذا رفعت العفونة، إذا العفونة شالت راحت، بطبيعة الحال الغذاء يصل للخلية، الخلية تنمو. نمو الخلية وحياتها ونشاطها وحيويتها وحركتها بالغذاء لا بالدواء. فحينئذ إذا وصل جسم الإنسان إلى هذه المرحلة، بأن الإنسان مثلا جسمه بإصطلاح بعد بنفسه لا يتمكن من دفع العفونة، من دفع الفساد، حينئذ يلتجئ إلى الدواء، يلتجئ إلى الدواء. بطبيعة الحال الطبيب في كل عضو من أعضاء بدنه، في كل خلية، الدواء المناسب وبالمقدار المناسب وبالكيفية المناسبة. هذا المناسب في اصطلاح القرآن الصالح، بالكيفية الصالحة، بالمقدار المناسب، بالدواء المناسب، يعني ما يصلح لهذا الجسم، ما يصلح لهذا الإنسان، ومع مراعاة قدرته، قابليته، قوته وقيامه ودفاعه عن نفسه. يلاحظ الطبيب كل هذه المراحل وعلى حسب هذه الدرجة. خب، هذا أمر واضح، أنا أظن جدا واضح، خصوصا الإخوة اللي يدرسون الطب يعرفون هذه الأمور بوضوح جدا، ليس فيها. لكن هنا سؤال، سؤال المهم، أن هل هذا الشيء الذي نحن الآن في الطب نعرف خلايا وغذاء وما أدري منمي نمو ومثلا أفرضوا مثلا دواء وعفونات وموانع، هل هذه الأمور في الجانب المعنوي في الإنسان موجودة أم لا؟ هذه هي النقطة الأساسية. هناك مركز التحليلات الجديدة مكانها مش هذا المركز في المخ، يؤثر على قدرة الكلام. إذا حصلت عفونة أو ميكروبات أو أشياء معينة في هذا المركز، الإنسان يفقد القدرة على التكلم، ما يستطيع يتكلم. مركز لحركة رجلة، إيده مثلا، إذا تعطل المركز في خلايا المخ لا يستطيع أن يحرك رجله. هذا الآن تبين. هل هذا الشيء أم هناك مركز في الجانب المعنوي للإنسان؟ نفرض أن هناك إنسان عنده حياة، هل هذا في الجانب المعنوي للإنسان موجود مركز للحياة. وكما أن المركز الذي أفرض للرؤية وللنظر يصيبه الفساد، هل هذا المركز يصيبه الفساد؟ هل واقعا يوجد في الإنسان مركز يبعث الإنسان على الحياة، مركز يبعث الإنسان على أمان حفظ أمانة الناس، مركز يبعث الإنسان على الغيرة، مركز يبعث الإنسان على الصدق، مركز بعكس هذه الأمور يبعث الإنسان على الكذب؟ يعني هذا المركز اللي للصدق إذا صار فيه خلل، صار فيه فيروسات روحية معنوية، هذا المركز بدل أن يبعثه إلى الصدق يبعثه إلى الكذب، بدل أن يبعثه إلى أداء الأمانة يبعثه إلى الخيانة في الأمانة، يبعثه إلى الظلم، يبعثه. هذه هي النقطة الأساسية التي ذكرنا أكثر من مرة أن مدرسة السماء أكدت عليه كثيرا، وبالفعل هكذا. مثلا هالرواية المعروفة إن الحياء من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما لا خير في جسد لا رأس معه لا خير في إيمان لا حياء. هنا تأملوا، كما أن هناك إذا كان الفساد ضعيفا الجسم الحي يستطيع أن يقاوم ويدافع ويرفع هذا الفساد الذي أصاب الخلية. كذلك إذا فرضنا مثلا أن دواعي عدم الحياء، دواعي الكذب، مثلا هناك أمور دعته إلى الكذب، نستجير بالله، هذا إذا كان ضعيف، مثلا أفرض لي يكذب على أساس مثلا من باب المثال دينار واحد مثلا أو 10 ريالات مثلا من باب المثال، إذا يكذب أن هذا المقدار من الفساد من الفيروس الذي راح يصيب هذا المركز الحياء مثلا الكذب مثلا، هذا بما أنه قليل لعل إيمانه يكفي، هذا فائدة الإيمان، إيمانه يكفي في القضاء عليه، يعني ما دام هو إنسان مؤمن بالله سبحانه لا يكذب. لكن إذا صار المبلغ كثير، صار ملايين من الدولارات، تأملوا، صارت ملايين، وإذا كذب نستجير بالله يحصل على ملايين من الدولارات، لكن حينئذ هذا المركز يضعف، هذه الخلية بعد لا تصدر عوامة، هذا مرض شديد أصاب الخلية. قارنوا بين الأمرين. أفرض إذا فرضنا مثلا يريد أن يرفع الحياء النفسي، نستجير بالله يترك الحياء ويكون لا مبالي، نفرض مثلا يحصل في الشيء قليل مثلا، قد إيمانه يكفي لذلك. أما إذا صار أكثر من ذلك، مثلا إذا هو ترك الحياء نستجير بالله يحصل على في منصب مهم مثلا، يحصل على مكان مهم، يحصل على أموال كثيرة، يحصل أهل مجرى، حينئذ نفس الإيمان لا يكفي، نفس الإيمان. فحينئذ ماذا؟ يعني ما هو الطريق وما هو المستشفى الذي للإنسان أن يدخل فيه ويصلح هذا المركز الفاسد؟ في مدرسة السماء هذا الطريق عبارة عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وبالخصوص الأدعية. فكما أن هناك أدوية للمرض الشديد، للعفونات الشديدة، هناك الأدعية تعمل هذا العمل. يعني بعد الإيمان وحده قد لا يتمكن من القضاء على هذه القدة الخبيثة، من القضاء على هذا الفيروس اللي أصاب مخه مثلا، أصاب إيمانه، أصاب حياءه، هذه هي النقطة الأساسية. أكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله لعل المطلب يشرح أكثر في الحلقة القادمة، وصلى الله على رسول الله وآله الأطهار.